نعم، ولمزيد من تسليط الضوء على موضوع حديثنا نرحب بالأستاذ الدكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية. طبعا دكتور عمر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
الله يسعدكم، حياكم الله.
الله يسلمك دكتور. تداعيات العدوان الأخير على قطاع غزة ما زالت تلقي بثقلها على كيان الاحتلال. اليوم المفوض السابق لشكاوى الجنود في جيش الاحتلال يتسحق بريك يحذر من مغبة الانغماس في حرب واسعة النطاق. ما الذي تحمله تحذيرات بريك اليوم بشأن أي حرب مستقبلية وخطورتها على الكيان؟
الجنرال بريك هو صاحب التقارير المشهورة في الإعلام الإسرائيلي بأن جيش الدفاع الإسرائيلي غير مؤهل لحرب برية. اقتباسا من الشاشة الإسرائيلية بأن الجنرال بريك أمام الجنرال صار الذي أكد أزينكوت على سبيل المثال في حينه، وهو قائد الجيش في حينه، عندما قال إن جيش الدفاع الإسرائيلي جاهز لأي حدث ولأي معركة. لكن الجنرال بريك في تقاريره، وهو معتمد في مركز أبحاث أمنية في دولة إسرائيل، يقول إن جيش الدفاع الإسرائيلي غير مؤهل لمعركة برية مطلقة. إذن هنا جنرالين في الجيش الإسرائيلي يختلفون. زينكوت ذات الشر الآن في المجتمع الإسرائيلي، والذي هو كان قائد لجيش دولة إسرائيل. أما التداعيات الحقيقية الآن فيما يتعلق بهذا الحدث أو الجولة الرابعة عشر، نسميها الجولة الرابعة عشر كما يرد بالإعلام الإسرائيلي، لأنها تبادل اللكمات ما بين دولة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية ظاهرة ثابتة سياسية وعسكرية في دولة إسرائيل. أيلون بن دافيد يقول بالحرف الواحد إن تبادل اللكمات ما بين المقاومة ودولة إسرائيل سيستمر كما استمر لأربعة عشر جولة. ماذا يعني هذا؟ يعني أن المقاومة الفلسطينية ندا حقيقيا لدولة إسرائيل، تماما مثل الملاكمين في حلبات المصارعة كما يقول أيلون بن دافيد. إذن هذه من التداعيات الثابتة في الأمن الإسرائيلي. ثم هذه الجولة تمتاز بالتداعيات التالية. أولا، لقد فاجأت المقاومة في بداية إطلاق النار، بينما لو ذهبنا إلى جولات عديدة سابقة من أكثر من عشر جولات كان الذي يبتدئ فيها الإسرائيلي، وبخاصة عندما يرى الإسرائيلي أن هناك عملية اغتيال دسمة كما يقولون، فيقومون بتنفيذها وتندلع الجولة. لكن هذه المرة ابتدأت المقاومة بقصف مدينة الأقصى، أي بعرفهم وبثقافتهم مدينة يروشلايم. ومدينة يروشلايم في كل المفاوضات الإسرائيلية مع الفلسطينيين كانت خط أحمر لا يقبل الإسرائيلي بالتفاوض عليها مطلقا، حتى كان المفاوض الفلسطيني عندما يذكر مدينة الأقصى يجن جنون المفاوض الإسرائيلي.
نعم.
إذن هذه ابتدأت من هذا الموضوع الحساس بالأمن الإسرائيلي. ثم النقطة المهمة في هذه الموضوع أن ارتبطت هذه الجولة في المسجد الأقصى، والذي حققت إنجازا كبيرا مزعجا للإسرائيليين، وبخاصة فيما يتعلق بفلسطيني 48 بل وفلسطيني 67، وهذه التسميات مرفوضة ولكن هذا هو المتعرف عليه. حتى الفلسطينيين في 67 الذي طال الاعتقالات العديدة حتى وصل الاعتقالات ما لا يقل عن 20 إلى 30 شخص لأقل من 3 أيام. إذن هذه الاعتقالات في الضفة الغربية والاعتقالات التي وصلت إلى أكثر من 1200 معتقل في 48 على خلفية الأحداث التي اندلعت بسبب الاقتحامات الإسرائيلية لباحة الأقصى. ولذلك الإسرائيلي كما يقول الإسرائيلي الإسرائيلي لا يفهم قدسية مسجد الأقصى في الثقافة الإسلامية عند جميع المسلمين. لذلك عندما قام شاون باقتحام باحات الأقصى عام 2000 اندلعت الانتفاضة 2000 والذي تكبد فيها الإسرائيلي 1500 قتيل و3000 جريح.
نعم.
منهم 36 بإعاقة دائمة من رقم 3000. إذن الإسرائيلي يتجاهل عن قدسية مسجد الأقصى، أن هذا مسجد إسلامي له قداسة عند كل المسلمين وبخاصة حراسه من الفلسطينيين. إذن هذه الخلطة الثانية التي أذهلت دولة إسرائيل، ولا تزال الإعلام الإسرائيلي موقفا على أهمية التعايش السلمي ما بين فلسطينيين 48 ودويلة إسرائيل، والذين لم يقوموا بمثل هذه الخطوات خلال 13 جولة سابقة بعد هذه الجولة 14 التي كانت مربوطة بالمسجد الأقصى، لذلك حركت مشاعر كل الفلسطينيين. والنقطة الأخيرة في هذا الموضوع على أن إسرائيل لم تنجز إنجازا عسكريا استراتيجيا.
نعم.
اقتباس يا أخي، ورد في القناة 11 العبارة الثانية: إن جيش الدفاع الإسرائيلي لا يعلم ما إذا حقق ردعا استراتيجيا للمقاومة في قطاع غزة.
نعم.
ترجمة دقيقة من الشاشة من القناة 11 من الإعلام الإسرائيلي. لكل هذه الاعتبارات تمتاز هذه الجولة بهذه المميزات الثلاثة، والتي هي لا تزال أثرها قائمة حتى هذه اللحظة.
طيب، على مستوى يعني المواجهة وعلى مستوى الرد الفلسطيني، ما هو التقييم الذي تحمله الآن قيادة أركان الاحتلال؟
أركان الاحتلال يقول ما يلي: كل بالون حراري هدم بيت فلسطيني في قطاع غزة، كل قذيفة مدفعية مقابلها هدم بيت مدني في قطاع غزة، كل صاروخ مقابله هدم بيت فلسطيني.
نعم.
عندما يظهر ذلك رسميا بلسان قادة جيش دويلة إسرائيل، هذا هو عين الإفلاس، بمعنى أن دويلة إسرائيل لا تملك أي بنك أهداف عسكرية مطلقا. بدليل الاقتباس دقيق من الشاشة الإسرائيلية، وإذا سمعونا الإسرائيليون يستطيعون أن يدركوا دقة اقتباساتنا أو عدم دقتها. يقول قادة الجيش: كل بالون حراري مقابله ماذا؟ مقابله هدم بيت فلسطيني.
نعم.
وكل قذيفة مقابلها هدم بيت فلسطيني، وكل صاروخ مقابلها هدم بيت فلسطيني. إذن أنت تتكلم عن بيوت ولا تتكلم عن أهداف عسكرية. نعم. ولذلك أنت الذي تتخذ البعد المدني درعا بشريا لك.
طيب.
وليس المقاومة. نعم. التي تتهمها بأنها تطلق صواريخها من بين البيوت.
طيب
تدمر البيوت.
نعم دكتور عمر، عذرا على قطع كلامك، عذرا على قطع كلامك، لكن كثيرا ما يتم أو تم توجيه أصابع الاتهام لنتنياهو بشأن التقصير في المواجهة الأخيرة على مستوى القطاع، لكن عمليا من يتحمل التقصير برأيكم في هذه الهزيمة باختصار؟
الإعلام الإسرائيلي يحمل نتنياهو المعلومات التالية، بأنه يعمل، لاحظ العبارة يا أخي، اقتباس: يعمل على تقوية المقاومة وإضعاف الجانب المفاوض في الجانب الفلسطيني، بمعنى يعمل على تقوية غزة وإضعاف رام الله. هذه العبارة موجودة في كل الشاشات الإسرائيلية، وهذا كلام غير صحيح مطلقا، بدليل الجولات 13 السابقة والتي قام أيضا نتنياهو بهدم كثير من الأبراج، واستمرت الجولات مع قطاع غزة خاصة 2014 إلى 51 يوما، وجولة 2012 استمرت إلى 33 يوما، وجولة أولمرت استمرت ما يقارب 28 يوما، وهذه الجولة الحالية 14 استمرت إلى 11 يوما. إذن هذه العبارة هي نقد سياسي إعلامي دعائي ضد نتنياهو وليس ضد الحقيقة، لأن نتنياهو كان يقوم بهدم الأبراج، ونتنياهو كان يقوم بالاغتيالات، ونتنياهو كان يقوم بهدم البيوت، ونتنياهو يعمل على تجديد الحصار على قطاع غزة ليلا نهارا. إذن هذه العبارة بأنه يدعم المقاومة ولا يدعم المفاوضة،
نعم،
هذه اسطوانة مشروخة في الإعلام الإسرائيلي لا تنطبي على كثير من الإسرائيليين. أما ما هي الحجة الأولى والأخيرة للإسرائيل على نتنياهو؟ أنها سمح الأموال القطرية،
نعم،
أن تدخل من خلال البوابة الإسرائيلية.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور عمر جعار، الخبير في الشؤون الإسرائيلية.
حياكم الله.